بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وانطلاقًا من هذا الحديث وعملًا بهذا الهدي النبوي، أشكر كل من سعى في ترتيب هذا اللقاء والتنظيم له والدعوة إليه والإعلان عنه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لهم حظا وافرا ونصيبا كبيرا من قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم إن هذه المجالس والإخوة هي من أبواب محبة الله تبارك وتعالى، فمن وفق لها فقد وفق لسبب عظيم وعامل كبير من أبواب محبة الله جل وعلا وطرقها. فقد روى الحاكم في مستدركه والإمام مالك في موطئه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتجالسين فيه. فهذه المجالس أيها الإخوة مجالس عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نحرص عليها وأن نسعى إليها ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. حديثي إليكم أيها الإخوة في هذه الليلة عن الوسائل الموصلة إلى دار دعا إليها ربنا جل وعلا، والله يدعو إلى دار السلام. إنها الجنة، دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، دار يرى فيها الرب جل جلاله ويجالس داخلها الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. إنها أيها الإخوة دار المتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم أيها الإخوة، هذه الدار الخالية من الآفات والسالمة من المنغصات والمبرأة من كل عيب ومن كل ذنب. ما هي الوسائل التي توصلنا إلى هذه الدار العظيمة؟ قبل الدخول في الموضوع أيها الإخوة، لا بد من بيان أن التعريف بالطرق الموصلة إلى هذه الدار وبيان الوسائل التي تحقق للمرء الوصول إلى هذه الغاية هي إحدى وظائف رسل الله تبارك وتعالى، والأصول والثوابت التي بنى عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم إلى الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مقررا هذا الأصل وهذه القاعدة، قال رحمه الله تعالى: فالرسل من أولهم إلى خاتمهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتعريف بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا. هذه إحدى قواعد دعوة الرسل. القاعدة الثانية قال رحمه الله: تعريف الرسل بالطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لرسله، وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان بوعده ووعيده. القاعدة الثالثة هي تعريفهم عليهم الصلاة والسلام الحال بعد الوصول إلى تلك الدار، وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط. هذه أيها الإخوة هي أسس وأصول دعوة الرسل، فكل دعوة لا تمشي على هذه الأصول ولا تأخذ بهذه القواعد فهي دعوة قد حادت عن طريق أنبياء الله جل وعلا وخرجت عما رسمه الله تبارك وتعالى لرسله. هذا المطلب أيها الإخوة الطريق إلى الجنة لعظمه وأهميته في حياة كل مسلم، فقد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه أشد الحرص، ولا عجب من ذلك، فهم خير الناس وأفضل الناس وأكمل الناس عقلا ودينا بعد أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. ومن دلائل حرصهم رضي الله تعالى عنهم على معرفة الطريق إلى الجنة، أقول من دلائل حرصهم تلك الاستفتاءات المتتالية والأسئلة المتتابعة التي كانوا يوجهونها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يأتي فيقول أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وآخر يأتي ويقول دلني على عمل يدخلني الجنة، وثالث يقول إن فعلت كذا وكذا أأدخل الجنة. كل هذا أيها الإخوة منهم رضي الله تعالى عنهم حرصا على معرفة الطرق الشرعية التي توصلهم إلى جنة الله تبارك وتعالى وإلى دار كرامته، فحري بالمسلم أن يتشبه بهم وأن يأخذ بما كانوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فإلى تلكم الطرق أيها الإخوة، وأذكرها على سبيل الإيجاز والاختصار، فالمقصود هو التعريف بها للتفصيل في مسائلها وأحكامها. أولى هذه الطرق أيها الإخوة صلاح الإيمان وصحة الاعتقاد وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته عز وجل. هذه الأصول هي التي بنى عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم إلى الله في باب توحيد الله، الدعوة إلى ربوبيته تبارك وتعالى، والدعوة إلى ألوهيته عز وجل وإفراده بالعبادة، والدعوة إلى أسمائه وصفاته. فإن قال قائل كيف أحقق التوحيد لله تبارك وتعالى؟ والجواب تحقيق التوحيد يأتي بتعلم التوحيد، ويأتي بالعمل به، ويأتي بالجد والسعي على تنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي على اختلاف أنواعها وتفاوت درجاتها. فهذه الأمور الثلاثة أيها الإخوة، الشرك والبدع والمعاصي، هي عقبات وعوائق تصد العبد وتصرفه عن تحقيق التوحيد لله عز وجل. فبالتعلم والتفقه والتعرف على ما يحقق التوحيد، فإن المرأة يصل إلى أن يزيل عائق الشرك بتجريد التوحيد لله عز وجل، وأن يزيل عائق البدعة بتحقيق السنة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويزيل عائق المعصية بتصحيح التوبة لله تبارك وتعالى. هذا ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. وعلى هذا إخواني، فكل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته مما هو حق خالص لله من خصائص الرب تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز صرفه لغيره تبارك وتعالى كائنا من كان. والتوحيد أن يصرف العبد وجهه إلى الله، وأن يتوجه بقلبه بكليته إلى الرب تبارك وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. وقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. وقال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: وإياي فارهبون. وقال: وإلى ربك فارغب. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل هذه العبادات أيها الإخوة التي جاءت في ثنايا هذه الآيات لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، لأنه هو الآمر بها جل وعلا. فمن قام بحقها وأداها على الوجه الذي أمر الله بها فليبشر بالجنة. روى البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فهذا هو الطريق إلى الجنة أيها الإخوة. إن العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته جل وعلا، إن العلم بها وإحصاءها وعد ألفاظها وحفظها والعمل بما تضمنته من دلائل ومعاني وأحكام، كل هذا أيها الأخوة مما يضمن للعبد الجنة. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. كيف يحصيها؟ هل يحصيها بتلك البطاقة التي يضعها في جيبه ثم يقرأها قراءة مجردة؟ لا، يحصيها يحفظها ويفهمها ويدرك معانيها ويتعبد لله تبارك وتعالى بها. هذه هي مراتب إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى. الطريق الثاني أيها الإخوة، وهو ما تفضل به الأخ أو الشيخ الإمام المقدم وفقه الله، وهو تحقيق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة وعقيدة قبل ذلك، ومعاملة وأخلاقا. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبالاقتداء به عليه الصلاة والسلام تنال محبة الله، وبالاقتداء به صلى الله عليه وسلم يفوز المرء بمغفرة الله، وبالاقتداء به عليه الصلاة والسلام يوفق المرء لنيل رحمة الله جل وعلا والتوفيق لهداه. قال تبارك وتعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فإن قال قائل: في أي شيء أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: أقتدي به في أمره، أقتدي به في نهيه، أقتدي به في أخباره، أقتدي به في شرعه. فإن قال: كيف أحقق الاتباع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور؟ والجواب: إن التأسي به عليه الصلاة والسلام وتحقيق المتابعة له صلى الله عليه وسلم يكون في أمره بامتثال ما أمر صلى الله عليه وسلم وطاعته، والاقتداء في نهيه يكون بالكف عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء في أخباره الصادقة يكون بتصديقها وبالإيمان بها، والاقتداء في شرعه يكون بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى على الكيفية التي شرعها، فيعبد الله تبارك وتعالى بما شرع لا بالأهواء والبدع، مراعيا العبد في ذلك، أعني في تقربه إلى الله تبارك وتعالى سبب العبادة التي شرعها الله عز وجل وجنس العبادة وكيفية العبادة وزمان العبادة ومكان العبادة وقدر العبادة. هذه الأمور الستة عليها يتوقف قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. بعد هذا أيها الإخوة، أقول: إن وفقت أخي المسلم لتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله فأبشر بالجنة. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ لأن الإخبار فيه نوع غرابة، من يرفض دخول الجنة ويأباها ويعرض عن الاستجابة لها؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الطريق الثالث أيها الإخوة من الطرق الموصلة إلى جنة الله تبارك وتعالى أداء الفرائض والقيام بالواجبات والمداومة عليها حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. روى البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال الرجل: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال الرجل: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال الراوي: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال الرجل: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، أي أنني سألتزم التزاما كاملا بما فرض الله علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وهذا أيها الإخوة أعني القيام بالواجبات والحرص على هذه الفرائض يتطلب من المرء حرصا عليها وجدا في القيام بها. فإن قال قائل: ما صفة المحافظة على هذه الواجبات؟ وما هي الطريقة التي أنال بها الجنة بإذن الله عز وجل؟ والجواب: استمع لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم كيف يوجهك ويطلب منك أن تراعيه، أعني أن تراعي الأمور التي تطلب في أداء الواجبات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأدى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. رواه أبو داود. هذه الأمور التي إن حوفظ عليها فليبشر العبد بمرضات الله تبارك وتعالى وجلته. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم. إذن لا سبيل إلى تحقيق المحافظة على هذه الواجبات وأدائها على الوجه الذي يرضي الله إلا بتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله بإذن الله يضمن لفاعله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. الطريق الرابع أيها الإخوة: معاملة الناس بالحسنى، والتحلي بالأخلاق الحسنة، والإحسان إلى الناس عند مخالطتهم، والحرص على أن يؤتى بحقوقهم بقدر الوسع والطاقة، كل بحسب حاله وبقدره منك أو بعده منك. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الطريق من أكثر ما يدخل الناس الجنة. بهذا أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق من أكثر ما يدخل الناس الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أننا يجب علينا مراعاة من كان قريبا منا. وقبل هذا أقول أيها الإخوة إن من وفق للخلق الحسن فقد وفق لكل خير. وإذا بذلت أيها الأخ الكريم حسن الخلق للناس وأديت حقوقهم فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فأنت على خير وإلى خير. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحق الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وحديث صحيح. بعد هذا أقول إن كل من كان قريبا منك كان أحق بإحسانك وأولى باهتمامك ورعايتك. خذ أمثلة على هذا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد. الإحسان إلى البنات والإحسان إلى الأخوات بتربيتهن التربية الطيبة، بدلالتهن على الخير، بسد أبواب الشر أمامهن، هذا من أعظم الإحسان إلى البنات والأخوات، وبه يصل المرء إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، يا لها من بشرى للأخت المسلمة إن قامت بحق ربها وأدت حق زوجها، تخير من رب العزة جل جلاله أن تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. خذوا مثالا ثالثا أيها الإخوة. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قال: وتصل الرحم. رواه مسلم. وصلة الرحم أيها الإخوة ليست محصورة في الزيارة كما هو متبادر إلى أفهام وأذهان كثير من الناس، بل إن الصلة بابها واسع، فالزيارة من الصلة، والاتصال من الصلة، وزيارة المريض من الصلة، ومشاركة الأهل في الأفراح وفي الأحزان من الصلة، احترام كبيرهم من الصلة، العطف على صغيرهم من الصلة، التصدق على غنيهم من الصلة، القيام بحقوقهم وقضاء حوائجهم من الصلة، كل هذا يدخل في باب صلة الأرحام، فبابها واسع، فما على المرء إلا أن يسعى في تحقيق هذه الصلة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. في عموم الإحسان إلى الناس، بل في أمور يحتقرها بعض الناس في باب الإحسان، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب الله له حسنة أدخله بها الجنة. أمر لا يأخذ من العبد شيئا يذكر من تعب ومشقة. أحدنا أيها الإخوة لو سئل وقيل له: كيف تحب أن يعاملك الناس؟ وما هي الصورة التي ترجو أن يلقاك عليها الخلق؟ الجواب بكل لطف ولين ورفق وحسن معاملة وطلاقة وجه، هذا هو الجواب. يقال: تأكيدا على هذا، استمع إلى الميزان الصحيح الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في معاملة الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الميزان، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. للشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه تعليقا لطيفا مبينا فيه إيضاح هذه الجملة، قال: فكل أمر أشكر عليك مما تعامل به الناس، فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. الطريق الخامس أيها الإخوة من الطرق الموصلة إلى جنة الله جل وعلا تقوى الله تبارك وتعالى، تلك المنزلة التي أمر الله جل وعلا بالتزود منها، وعلق تبارك وتعالى وربط النجاة عليها. قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تقوى الله جل وعلا أيها الإخوة بأداء ما أوجب الله وافترض، وبالانتهاء عما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر، وهجر كل حرام لا يرضاه الله تبارك وتعالى بل يأباه جل وعلا. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام، يعني تركته وابتعدت عنه معتقدا حرمته، وحللت الحلال يعني فعلته معتقدا لحله وإباحته، أأدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، الطريق السادس أيها الإخوة، وبه أختم هذا المجلس، التفقه في دين الله جل وعلا والتعلم لأحكام رب العالمين تبارك وتعالى. فكل ما سبق أيها الإخوة من الطرق فإنه لا سبيل إليها إلا بهذا الطريق، وهو التعلم والتفقه بأي طريق كان من الطرق المتاحة المتيسرة التي قد هيئها الله تبارك وتعالى لعباده، سواء بجلوس في محاضرة أو باتصال وسؤال أو بقراءة أو ببحث، كل هذا مما يسهل للعبد الوصول إلى الجنة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ختاما أيها الإخوة، هذه معالم عامة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. فالواجب علينا والمنبغي في حقنا أن نعتني بها وأن نجد في تعلم مسائلها، فبتعلمها وبالعمل بها تدرء الفتن وتحفظ البلاد ويرد عنها كل بلاء ووباء بإذن الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نسعى لذلك السعي الصادق الجاد الراغب فيما عند الله تبارك وتعالى، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. والصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.